الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر، نستكمل فيما بدأناه من موضوع كتب الحديث عند الشيعة. في الحلقة الماضية تطرقنا لكتب الحديث وما حوته من الكذب والدس، ونكمل أيضا في رواة الشيعة وموضوع الحديث عند الشيعة، وذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. أهلا بحضرتك.
أهلا مرحبا، حياكم الله تعالى.
الله يحييك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما زال حديثنا في نقد المذهب الجعفري ضمن المصدر التشريعي الثاني الحديث، وضمن كتب الحديث عند الشيعة. ففي الحلقة الماضية بينا أن كتب الحديث عند الشيعة وهما رباعيتان: الرباعية الأولى التي كتبت في ظل البويهيين الكافر الكوليني، وما لا يحضر فقيه لابن بابوي، وتهذيب الأحكام والاستبصار للتوصي، والرباعية الثانية التي كتبت في زمن الصفويين الوافي للكاشاني وبحار الأنوار للمجلسي وسائل الشيعة للعامل ومستدرك الوسائل للطبرسي. رأينا هذه الكتب أولا أن فيها تناقضات في الروايات، حتى في روايات العقيدة، وذكرنا مثال على ذلك من
رواية جعفر الصادق.
نعم، عندما قال أنه يعلم ما في سماء الأرض، وقال أنه لا يعلم جاريته أين ذهبت. وذكرنا للأخوة أن في تناقض في عدد الأحاديث، فكتاب مثلا تهذيب الأحكام للطوسي يقول هو عن نفسه حديثه أكثر من 5000، يقول عنه غيره مثل آغا بازر الطهراني أنه هذا العدد أو غيره يصل إلى 13900،
أكثر من الضعف.
ورأينا أيضا يعني أن كثير
من الكلام في كتاب الكافي،
نفس الكلام في الكتاب الكافي وغيره. وبدأنا في نقد رجال الأسانيد، هؤلاء الذين رووا عن جعفر، وقلت كل هؤلاء الرواة معظمهم أعاجم. وتحدثنا عن زرارة، بينا كيف أن زرارة يقول عنه علماء الشيعة أفقه الستة زرارة، وأجمعت العصابة كما يقول أحدهم على الأخذ عنه، ثم يقولون روايات عن أبي عبد الله جعفر الصادق بأنه ملعون. نتابع في بعض الرجال، لأنه لن نأتي على كل الرجال، إنما يعني نماذج منهم، بعض الرواة عن جعفر مباشرة، هؤلاء الذين أخذوا عنهم. هناك روى اسمه أبو بصير المرادي، وهو أيضا من الذين رووا عن جعفر، وتسمع في عن هذا الرجل قصص عجاب، فهو يبدو أنه لم يكن يؤمن بالإمامية عنده، بل بعض العلماء يقول إنه من السبائية، يعني ما يعني
السبائية
نسبة
عبد الله بن سلام الذين حرفهم علي بن أبي.
فيقول الكشي عن هذا الرجل أنه كان يدخل بيوت الأئمة جنب،
لا حول ولا قوة،
ويقول عنه أيضا أنه كان يتهم جعفر الصادق بحبه للمال، ويذكر عنه أنه ذهب مع أبي يعفور إلى الحج، فقال لأبو يعفور لماذا لا تحج من مالك، يعني حج من مالك فأنت ذو مال، فقال أسكت، فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك للفها بكسائه، يعني عن جعفر الصادق
يقصد جعفر رضي الله عنه.
ويذكرون أيضا أنه جاء لزيارة جعفر الصادق فلم يأذن له، فقال لمن معه لو كان معنا طبق لأذن لنا،
أي أنه محب للهدايا والرشاوى،
يعني معنا رشوة لأذن لنا. ويذكرون أيضا أن رجل سأل جعفر الصادق عن امرأة تزوجت من رجل وهي ذات زوج، فقال ترجم المرأة وليس على الرجل شيء، فقيل لأبي بصير قال حدثني أنه ترجم المرأة ويجلد الرجل، فحك على صدري وقال يبدو أن صاحبنا لم يكتمل علمه.
فكل هذا يعني طعن في علم جعفر.
طعن في
طبعا هم لما جابوا هذه الرواية، اللي هو لما ذهب إلى بيت جعفر الصادق وقال لو كان معي طبق لأذن لي بالدخول، هم أوردوها كمان حتى يعني يحدثون عن معجزة لجعفر الصادق أو كرامة جعفر الصادق، لأن أتى كلب ونهشه.
صحيح.
بعد أن قال هذا الكلام.
صحيح.
لكنهم من حيث يعني لا يعلمون وقعوا في بيان حال هؤلاء الرواة.
في نهاية القصة جاء كلب وفغر عليه. نعم. فيعني لكن يعني كما ذكرت يعني العبرة في بداية القصة، كيف أنه يكذب جعفر وهو من أحد الرواة.
بالضبط.
وليس في نهايتها. راو آخر وهو من الرواة العمدة عندهم عن جعفر، جابر الجعفي، يعني أشهر من أن يتكلم عليه. وطبعا جابر الجعفي هذا قال عنه علماء السنة، بداية سأتكلم بذلك لعل بعض إخواننا من السنة الذين ما يزالون ينادون بالمذهب الخامس يعرفون من هو جابر الجعفي. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لم أرى أكذب من جابر. يعني ما شفتش حد أكذب من جابر بن يزيد الجعفي هذا. وقال عنه ابن حبان كان من أصحاب ابن سبأ ويقول بأن علي يرجع إلى الأرض. أما عند الشيعة فالكلام عنه كثير جدا. بداية يقول الحر العاملي روى 70,000 حديث عن الباقر ومئة ألف حديث عن جعفر.
70,000 عن الباقر ومئة ألف عن جعفر.
طبعا هذا الرقم لن تقف عنده. إذا كان كل الروايات جمعت الكافي على البحار.
يعني 170,000.
أيوة 170,000. لو أنت جمعت اللي في بحار الأنوار على في الكافي على كله مش هيطلع نص العدد ده. فهو روى 70,000 حديث عن الباقر ومئة ألف حديث عن جعفر. طيب هذا اللي روى كل هذا العدد ينبغي أن يكون يأكل ويشرب وينام ويبيت عندهما حتى يأخذ عنهم هذا العلم.
سنوات يعني طويلة مش يعني زيارة ولا إزار ولا كده.
لكن يقول الكشي عنه ينقل عن زرارة بن أعين اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن يقول سألت أبا عبد الله عن جابر فقال ما رأيته عند أبي إلا مرة وما دخل علي قط. يبقى كيف روى عن أبوه 70,000 حديث ودخل عليه
وجعفر يشهد أنه لم يدخل على الباقر إلا مرة
ولم يدخل عليه قط ولم يدخل على جعفر قط.
نعم.
وطبعا كثير من العلماء الشيعة
يعني
كلام خطير
يعني 170,000 حديث ولم يدخل على الباقر إلا مرة واحدة ولم يدخل على جعفر قط
خالص
وروى عن ده 70,000 وعن ده 100,000.
نعم. والخوئي يستميت في الدفاع عن هذا الرجل
كيف
فيقول ولا بد من حمله خبر الكشي تبع اللي يقول عن زرارة بن عيون على جابر لا بد من حمله على نحو من التورية.
تورية ايش؟
يعني زي التقية. الآن يعني لعلي سأذكر فيما بعد كل ما روي من أئمة عن جعفر من طعن في رواته في الأخير حملوها على التقية.
ما فيش مهر.
وأنا هنا يعني هي التقية صارت شماعة يعلق عليها كل رواية تأتي عن جعفر فيها تأييد لمذهب أهل السنة فيها طعن في معتقد الشيعة على التقية. طب إذا كانت التقية بالتشهي أنا سأقول ما في الكافي وغيره من رواية تدعم الشيعة هي تقية.
مثلا
يعني.
من حال تقول كده.
فإذا هي كل مسألة لا تعجب هي تقية. يعني هذا كذب. ثم يعني ممن يتقي إذا كان هؤلاء تلامذته يعني هو يقول هذا الكلام للأمويين مثلا على حسب نظرتهم هو يقول هذا الكلام لتلامذته لرواته من
وبعدين لما الأئمة يستخدموا تقية والرواة يستخدموا تقية أي دين هذا
فالدين كله صار غير مأمون.
يعني كيف نعرف يعني إذا كان هذا النص حتى لو كان صحيح السند محمول على التقية أم لا؟
يعني هذا سؤال مهم. يعني ما هو الميزان؟ نريد ميزان علمي وليس ميزان هوى. ميزان علمي دقيق يقول لنا هذا الخبر تقية وهذا الخبر صحيح. لا يوجد ميزان وبالتالي ستصبح المسألة مسألة هوى وتشهي. لذلك الخوي هنا يقول لا بد من حمل هذا الخبر على التورية ويقول الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لا بد من عده من الثقات الأجلاء. هي القضية قضية لا بد ولا قضيت هو من الثقات ولا من غير الثقات. إذا كان من قبله هاشم جعفر المعروف الحسني يقول إن جابر جعفر من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الكذب فكيف يعني سيقول عنه لا بد من عدي من الثقات.
هم يعني عندهم شيخنا منهج عجيب. يعني هناك رواية على سبيل المثال يعني ذكرتني هذا كلام ذكرني من هذه الرواية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نسى وصلى بالناس على غير طهر.
نعم.
وموجودة في تهذيب الأحكام والاستبصار ومصادر معتبرة. فمن دون ردود على أو رد هذه الرواية قالوا أن هذه الرواية تناقض عقيدتنا.
صحيح.
وتناقض عقيدتنا. لا هذا لا. هل هكذا ترد الرواية؟
لا.
هل هكذا ترد؟
في منهج لازم يكون منهج.
لماذا لا تعترفون أو تذكرون بالنسيان على علي؟ صحيح. وقد وقع في النسيان أنبياء.
نعم.
يعني طالما أنه خارج مقام التبليغ.
لو أقر
عندهم جانب بشري
لو أقر بالنسيان لأقر بالخطأ.
هنا رد الرواية يعني بناء على يعني أنها تعارض هكذا فأي شيء هيردوه بنفس الطريقة
هو هذا المشكلة عندما
نقول على التقية على لا لأنها تعارض
بالهوى
وليس يعني تعتقد أولا ثم تستدل.
بالضبط. أعتقد ثم استدل. أيضا من الرواة مثلا محمد بن مسلم الذي قال عنه الكشي نقل عن أبي عبد الله عن جعفر الصادق يقول لعن الله محمد بن مسلم وكان يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. يعني زي عقيدة المعتزلة يعلم بعد أن يكون. وأيضا نقل عن أبي عبد الله أنه يقول يا أبا الصباح هلك المتريثون في أديانهم منهم محمد بن مسلم ونقل عن زرار أنه قال ليس مني بشيء من ولايتي بشيء عنه وعن زرارة، يعني عن محمد مسلم.
الاثنين ملعونين عندهم.
اثنين ملعونين عندهم. أيضا من رواتهم مثلا يزيد بن معاوية العجلي، وهو عد من أصحاب الباقر والصادق، وقال عنه الكشي عن أبي عبد الله لعن الله بريدا ولعن الله زرارته.
يعني من ملعين كثير يعني. على لسان الأئمة،
على لسان جعفر. على لسان جعفر. طبعا أذكر أسماء على عجالة رواة، مثلا عوف العقلي كان خمارا. وأيضا أبي حمزة الثمالي كان خمارا، وأبي علي بن أبي حمزة البطائني كان يأكل أموال الناس باسم الأئمة، يعني يأخذ من الناس باسم كذلك. وعبد الله بن أبي يعفور كان خمار، والبزير وأبي هريرة بزر كذلك، وهشام بن الحكم كان متهم بالتجسيم وقال عنه كفروه، ومع ذلك يأخذون بروايته مع أن المدسن كافر، ومع ذلك تعد روايته. يعني هذا الكلام
هذا برضو بيدافع عنه باستماتة كتير، يعني أقرأ ساعات في مواقع شيعية علماء الشيعة يدافع عنه باستماتة،
مع أنه وارد في كتبهم روايات تتهمه بالتجسيم. وقال زرارة في رواية يقول زرارة فيها لأبي جعفر، لأبي عبد الله جعفر، إن هشام الحكم يقول إن الله تعالى جسم، فقال ليس لسنا من هذا الكلام في شيء، وليس هذا الكلام في الصحيح.
هذا أقل ما قيل فيه. هشام بن حكم وهشام بن سالم الاثنين متهمين بالتجسيم، وأقل ما قيل فيهم هذه العبارة إن الله جسم لكن ليس كالأجسام.
جيد. وهذا
كذا قيل.
هشام بن سالم الذي ذكرته أيضا اتهموه أيضا في التجسيم، وكثيرون يعني هذه الرواة. الخلاصة التي نصل إليها بعد ما عرضنا كما في الحلقة الماضية هذه الكتب وما فيها من التناقضات وما فيها من الزيادات والدس، وما رأينا هذه الرجال كلهم ما بين مجسم، ما بين ملعون بلسان أبي جعفر، ما بين رجل متهم في دينه وربما ليس من عقيدة الإمامية، منهم من الواقفية ومنهم من الفطحية وإلى غير ذلك، نخلص إلى نتيجة.
وحضرتك زغرت أهم الرواة عندهم،
يعني زرارة، زرارة بن أعين، جابر بن يزيد الجعفي، هشام بن حكم، أبو هود، يعني
خزان زرارة، يعني عندهم طبعا
العمدة.
نعم.
نصل إلى نتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى أن الكذب كثير جدا على جعفر.
نعم.
فإذا لا نثق بكل رواية تأتينا عن جعفر، فالكذب عليه كثير. ونصل إلى نتيجة مهمة أن هذه الكتب أيضا التي روت عن جعفر ليست بثقة.
نعم.
وهاتان النتيجتان وصل إليهما الشيعة أيضا، أو بعض يعني وصل بعض،
بعض
من علماء الشيعة. أما النتيجة الأولى الاعتراف بأن الكذب على جعفر كثير، هذا كثير جدا. فمثلا يقول الكشي عن جعفر الصادق إن أهل بيت صادقون ولكننا ابتلينا بمن يكذب علينا، أو بمعناها. وأيضا يروي إن الناس أولعوا بالكذب علينا، هذا عن جعفر. ورواية كثيرة يسوق عن جعفر، منها أيضا ما قال المجلس في بحار الأنوار عن جعفر: اكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر. إذن دي النتيجة الأولى، إذن الكذب على أهل البيت كثير.
تمام.
وباعترافهم. النتيجة الثانية، هذه الكتب ليست محل ثقة، وهذا ما قاله الشريف المرتضى عندما قال: دعنا من مصنفات أصحاب الحديث، والكلام ده لمين؟
الشريف المرتضى.
يقول: دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا، فما في أولئك محتج ولا من يعرف ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج.
نعم.
يبقى لا الكتب فيها ثقة ولا الروايات فيها ثقة.
نعم.
هذا الموقف جعل الشيعة في حرج. كتب كثيرة تضمنت تناقضات، روايات مغلوطة، رجال أسناد مطعوم فيهم، وقفوا في حرج، فاضطروا إلى أن يعيدوا غربلة هذه الروايات. وطبعا علم الروايات، العلم الذي ينقح الروايات هو علم المصطلح، علم الحديث.
نعم.
الذي هو يعتبر ميزة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة هم من انتبهوا إليه ومن أوجدوه واعتنوا به يعني عناية فائقة. نعم. ونادرة جدا. فالشيعة لم يكن عندهم هذا العلم المصطلح. فكان كل ما جاء عن الأئمة على الرأس والعين، مين من جاء به على الرأس والعين صدقوا. ويبدو أن أول من غمزهم وطعنهم في ذلك هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، عندما رد على ابن المطهر الحلي الذي يزعم أن كتب الشيعة كلها ثقة. فقال لابن تيمية: ومن أين لك أن رواتك ثقة وأنتم ليس عندكم كتب موضوعة للرجال ولا عندكم كتب علم تعرفون بهذه الروايات، لذلك يبدو أن هذا الكلام آذاهم وآذى الحل بذاته، لذلك هو أول من تكلم في علم المصطلح. مطهر الحل هذا يعني جاء بعلم المصطلح وتقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف إلى غير ذلك. وبل يقول الحر العاملي يعني يؤكد أن علم المصطلح نشأ عند الشيعة كردة فعل على ما يقول عنهم،
على يعني أن السنة كانوا يعيرونهم بذلك، يعني
زي ما لو يتذكر الأخوة المشاهدون الحلقة الأولى في أصول الفقه عندما قلنا أيضا نشأ كردة فعل على السنة عندما عيرون أنه أنتم ما عندكم أصول فقه تستنبط الأحكام. فيقول الحر العاملي والفائدة في ذكره يعني السند دفع تعيير العامة، يعني السنة دفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير مسندة بل منقولة من أصول قدمائهم. فإذا أولا علم المصطلح هذا جاء ردة فعل، لكن ردة الفعل هذه لم تكن إلا عند الأصوليين، مثل علم الأصول جاء ردة فعل ولم يأخذ به إلا الأصوليون. أما المدرسة الإخبارية الإخباريون لم يأخذوا بعلم الحديث كما أنهم لم يأخذوا بعلم الأصول السابق. فبقى هؤلاء الفريق الأول الإخباريون بقوا يعتمدون كل ما جاء عن الأئمة صحيح بل ومتواتر، فكل الروايات عندهم صحيحة، وهذه مصيبة.
حتى روايات تحريف القرآن، حتى روايات الشرك الصريح،
كل ما روي عن جعفر، كل ما روي عن أئمة آل البيت صحيح ومتواتر ولا يقبل التكذيب. يعني وهذا يذكرني أيضا بالصوفية عندما يعني في كتبهم ملئت وحشيت بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لهم عناية في علم الحديث، بل لو قلت لأحدهم يا أخي هذا الحديث موضوع وقد ثبت كذب عند أهل العلم لا يهتم به. وأذكر ذات مرة حادثة يعني هي تقال للشيعة وللسنة أيضا، كان يأتينا شيخ إلى بلدنا هو صوفي يقول درس في كل شهر مرة، فذات مرة جاء وألقى محاضرة يشرح فيها حديثا، كل المحاضرة شرح في هذا الحديث والحديث موضوع حديث موضوع حديث موضوع. فذهب أحد الأخوة بنباهة، قال لأحد مريديه الذي كان يعني يصنع له دعاية، جاءه بكتاب ووضع يده على الحديث وذكر له تخريج الإمام العراقي، قال له يعني أنا لا أفهم ماذا معنى العلم، أنت شيخ اشرح لي ماذا هذه الكلمة. العراقي يقول تحت حديث لا أصل له. قال له يعني هذا الحديث كذب باطل، يعني قال له هل تجوز روايته؟ قال لا تجوز. قال طيب اقرأ الحديث. قرأ الحديث وإذ بالحديث الذي كان نفسه عم يشرحه شيخه. قال لا قف، إذن لابد شيخنا لا يروي حديث إلا أن يكون عنده مستند. فيعني هذه مصيبة طبعا، وهناك
يعرفون الحق بالرجال، يعني ثقته في شيخه خلاه يقبل الحديث حتى رغم انه قرر
تعليقه، ربما في معتقد انه ربما صححه عن النبي مشافهة.
حدثني قلبي عن ربي وهذه
فاذا هذا التشابه تجده. كما ان المدرسة الاخبارية كل ما جاء عن جعفر صحيح. طيب هنا لو ناقشنا هذه المدرسة قبل ان نناقش الاصوليين، كيف كل ما جاء عن جعفر صحيح وهذه رواة جعفر كلهم معظمهم كذابون، وهذا باعتراف علماء الشيعة أنهم كانوا يكذبون على جعفر، ثم هذا مثلا وحده جابر بن يزيد الجعفي 170 ألف رواية، يا أخي راح صدق أنه روى 170 ألف رواية،
يعني
لكن هذا
الرجل هارد ديسك عايزة كده يعني
هذا الرجل يحتاج أن يكون يعني نام وأكل وشرب حتى يمكن أن يروي هذه الروايات، ثم أين 170 ألف؟ فإذا ظاهرت الكذب موجودة. فالرد على الإخبارين أمر سهل، ولا يقبله عاقل ولا طالب علم ولا باحث علم أن كل ما روي هو صحيح. أما بالنسبة للأصوليين، الأصوليون جاءوا بعلم المصطلح، وعندما جاءوا بعلم المصطلح كما قلت كردة فعل قسموا الأحاديث إلى صحيح وموثق وضعيف وحسن. الحديث الصحيح قالوا ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل. إذن اتصال السند وبنقل العدل وبنقل الإمامي أن يكون إماميا عدلا نص على ذلك. وطبعا قالوا ما اتصل سند إلى المعصوم، يعني هذا الكلام يشمل الأئمة ويشمل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يناقشهم يقول لهم أنتم قلتم بأحاديث صحيحة وأدخلتم فيها من لا يحمل الفكر الإمامي ربما من الواقفية، وأدخلتم في الحديث الصحيحة مثل مثل هشام الحكم وهو مجسم وقلتم عنه حديث صحيحة مع أن التجسيم كفر، فكيف يعتبر هذا عدالة؟ النوع الثاني من الحديث اللي هو الحديث الحسن قالوا ما اتصل سنده بإمامي ممدوح من غير نص على العدالة، يعني في ثناء عليه لكن لم ينص على عدالته. الموثق ما دخل في طريق من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد العقيدة. أما الضعيف فهو من لا تجتمع فيه هذه الشروط البقية. هنا يعني نقول لهم لو طبقتم هذا المصطلح على حديث النبي عليه الصلاة والسلام
ولا حديث أيوه،
وكان يعني ربما قال أحد شيوخنا في قناتكم المباركة
الشيخ عثمان الخميس تحداهم والشيخ اليامي
هذا على مصطلح
بحديث واحد صحيح
على مصطلح
على مبانيهم هذا
الحديث الصحيح ما اتصل سنده إلى المعصوم. أنا أريد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نريد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصل سنده بنقل عدل إمامي نص على عدالته. أين كم هو الحديث الذي ستكمن؟ قد إلى الآن لم يأتوا بحديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت، وهذه لا نوجه إلى الأشياء، أنا وجهي إلى السنة.
ده حتى عندهم حديث اسمه سلسلة الذهب.
نعم.
هم يدعون أن السلسلة ذهب.
نعم.
يعني دي أقوى حاجة عندهم من ناحية السند، ومع ذلك سندها فيها رواه يعني مجروحين يعني ضعفاء أو في يعني.
هي هذا.
علل في السند.
هذا الملاحظة التي كنت سأقولها فيما بعد إنه وضعوا علم المصطلح ولم يمشوا عليه. لذلك تجدهم إلى روايات قالوا عنها صحيحة وفي روايتها أناس مطعون فيهم. يعني هل نحن نريد علم الحديث للبراكي مثلا يعني فقط لنقول هذا ندرسه دراسة نظرية ثم إذا جئنا إلى التطبيق العملي إذا جئنا إلى التطبيق العملي لا نلتزم بهذه الروايات؟ فكما ذكرت هناك روايات في سندها مطاعين فيهم وفي المقابل النتيجة تكون ماذا؟ أنه حديث صحيح. هذا الأمر عند الأصوليين أيضا كما قلت عندما مشوا عليه وأرادوا أن يقيسوا الكتب عليه فوقعوا في مصيبة كبيرة جدا. هذه المصيبة أن أقدس كتاب عندهم اللي هو الكافي بعد الغربلة والهز لم يمكث منه إلا القليل.
نعم. ولما تم تصحيح الكتاب مثلا
الكافي
في مرآة العقول والبهبودي
نعم يرحمه
تصحيحات فلازم منه حاجات بسيطة.
المجلسي صاحب مرآة العقول يقول عن هذا الكتاب أكثر من 9000 رواية فيه ضعيفة. طيب وهو يعني في حوالي 16 ألف
مثلا
معناتها أكثر من النصف ضعيف. يزيد عليه أيضا مرتضى العسكري يقول عندما بحث عنه قال 5894 حديث ضعيف من مجموع 16 ألف. يعني 9000 ونيف ضعيفة. بينما محمد باقر البهبودي لما درس الكتاب قال 11693 حديث غير صحيحة.
إذا البهبودي يعني بين أن لا يصح في كتاب الكافي إلا يمكن الربع
4428 حديث
الربع تقريبا. إذا اسمح نتوقف هنا يعني مشاكم نذهب إلى فاصل ثم نعود للحديث عن علم الحديث عند الشيعة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وفي هذا الجزء الثاني من الحلقة نلخص فيه بإذن الله ما ذكرناه من نقد ما يسمى بالمذهب الجعفري وبالنظر إلى المصدر الثاني للتشريع وهو السنة. أهلا بك دكتور أمين.
أهلا بك حياكم الله.
يعني نريد في يعني في هذا الجزء من الحلقة أن نلخص ما ذكرناه.
نعم تقريبا بذلك يعني نكون انتهينا من ملف السنة أو نظرة الشيعة إلى السنة. في هذا المصدر نذكر الأخوة المشاهدين ونلخص العصارة والزبدة. السنة عند الشيعة ما نقل عن المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد الأئمة.
نعم.
وهذا أول مطعن ليخرجوك حتى لا تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فبذلك نكون نحن هدمنا ما رواه الآخرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد الآخرين يعني غير أهل البيت. نعم. ثم لو نظرنا إلى منقولات النبي عليه الصلاة والسلام في عند الشيعة لا تعادل 1%. يبقى إذن أين هو حظ الشيعة من النبوة؟
نعم.
من تراث النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لن تعادل 1%. هذا مفهوم السنة عند الشيعة. أيضا تحدثنا في محور ثاني موقفه من رواة السنة هم الصحابة. فعندما انطلق الشيعة إلى أن كل الصحابة باستثناء أقل من 10 يمكن في أحسن أحوالهم كفر ومرتدون وغير ذلك، هذا هدم للسنة، بل هو هدم للدين ككل، لأن الذي نقل القرآن والذي نقل السنة هم الصحابة. فإذا طعن في الصحابة معنى ذلك طعن في القرآن وطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الآن ما نجده عمليا عند الشيعة. فالآن العمل عند الشيعة لا هذا القرآن معترف عليه ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام معترف عليه، واستبدل القرآن واستبدلت السنة بكلام منقول عن الأئمة، عن أئمته،
حديث الأئمة.
نعم، استبدل القرآن بأن قالوا له باطن فتفاسير غير
ظاهر وباطن،
هذا إذا
صامت ونار.
نعم، أخذنا بكلام أنهم لا يقولون بالتحريف، واستبدل الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الأئمة. عمليا هدموا أهم ركنين هما القرآن والسنة. فإذا موقفه من مرويات الصحابة نسف معظم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختصر ما نقل عن السلام حصرا عن علي وعن آل البيت،
وكأن الرسالة جاءت حتى يوصلها النبي إلى علي.
هذا المحور الثاني. هذا المحور الثاني لو جئنا إليه سيدخلنا في المحور الثالث. طيب يا أخي صدقنا كل ما جاء عن النبي السلام عند علي، طيب أعطونا أين الأحاديث التي جاءت عن آل البيت؟ سنجد أن هذه الأحاديث موجودة في كتب التي حوت أحاديثهم وموجودة عن رجال أسانيدهم.
اسمح لي معنا اتصال.
نعم.
محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك محمد، تفضل.
السلام على عليك الكريم.
الله يسلمك.
أريد مداخلة في الشيء الغريب في قضية الزوج مدارس الإمامية، المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية.
نعم.
على كل حال هم زوج مدارس ولكن يشتركون في القضية الإمام المهدي والإثنى عشر إلى آخره.
نعم.
مشاركين فيها. إذا أحدث هم خرج منهم بعض العلماء كالمفيد وكالصدوق والشريف المرتضى كمنظرين. وبالتالي لما بدأوا تلقيح الأحاديث لأنهم لا يؤمنون بأحد من الكوليني يأخذون منها القليل، ذلك راجع لمنهجهم الذي هو يعني الـ كل مذهب الشيعة في رأيي أنا ليس عقيدة وإنما تنظير، ينطلقون من التنظير. هؤلاء الأواخر تكلموا كثيرا في التنظير وأرادوا أن يدللوا على أشياء في العقيدة وأشياء في الأحكام بالطريقة الفكرية والعقلية وليس اعتمادا على النصوص، لأنهم هم يأخذون الأحاديث الكوليني ولكن لا يعتمدون عليها.
يعني لم يردوها بشكل علمي وهي عبارة عن ترقية.
أيوة
أسمعك، تفضل.
لما تكلم لأنهم ينطلقون من منهج ومبدأ كبير، هم يقولون لا تخلو الأرض من دماء، هذا تنظير، وأرادوا أن يدللوا عليه بأشياء تاريخية وأشياء نقلية، ولكن في الأخير خرجت زوج مدارس الإخبارية والأصولية، ولكن الأصولية هم مشاركين مع الإخبارية في قضية الإمامة في قضية
هل ترى أنهم نجحوا يعني في هذا التنظير أن يثبتوا أو يأتوا بأدلة على عقيدتهم؟ أقول لك هل ترى أنهم نجحوا في هذا التنظير؟ هل استطاع أن يثبتوا هذه العقائد أو هذه النظريات على أرض الواقع؟
أنا ما أريد أن أقوله هو أن كل مذهب التشيع مبني على التنظير وليس على عقيدة سالمة منقولة نقلية من القرآن والسنة.
أشكرك.
لأن الأصوليين لما خرجوا على الإخباريين أرادوا أن يثبتوا ذلك على هذا المنهج.
أشكرك أخي محمد، كنت معنا من الجزائر. طبعا حتى المفيد يعني صحح اعتقادات الصدوق، اعتقادات.
نعم.
يعني حتى العقائد عندهم ما هيش حصل فيها تصحيح برضو،
متطورة.
نعم، فهي المسألة أنا حتى ذكرت الأخ محمد بس هو لم ينتبه للكلمة. نعم. في ترقيع.
صحيح.
الآن عندما تأتي تقول لي أنهم أوجبوا على الله اللطف، طيب هذا أولا مصيبة أوجبوا عديناها.
نعم.
إذا حبينا نعديها بعدين أنا لابد للأرض من حجة، لماذا إمام حجة وتكون له الإمامة والرئاسة العامة في الدنيا والدين؟
طب فينه؟
طيب هو فينه؟ يعني دي النظرية ماشي، لكن في التطبيق
هو الأخ المتصل جزاه الله خيرا يعني ركز على نقطتين مهمتين جدا في الفقه الشيعي، التنظير والأدلة العقلية. دين الشيعة كله نظري، ولذلك عندما يقع في مطب يستخرج عقيدة جديدة ليخلصوا منها. يعني كما ذكرت أنت الإمام لا بد لا تخلو الأرض من إمام. طيب صلى خالص صلى 1300 سنة. قالوا بالولي الحجة اللي هو المنتظر. طيب فين وما طلع؟ طلعت ولاية الفقيه. وهكذا يعني تتولى الترقيعات.
لكن في الحقيقة.
نعم.
إن حتى الترقيعات بتاعتهم دي إذا إنسان فكر فيها ما تنفعش.
بالضبط. وهذا
يعني إيه فائدة الإمام؟ إحنا هنفترض إن إحنا والعياذ بالله على ضلال.
نعم.
يعني أليس لنا الحق في هذا اللطف؟
بالضبط.
يعني كيف نتعرف على الحق والإمام غائب أصلا؟ وإذا اختلفوا الشيعة مع بعضهم وهم اختلفوا وافترقوا فرق، حتى الآن في شيعة مهدوية تؤمن بمهدي عندهم اسمه أحمد الحسن اليماني في البصرة، وفي واحد شيعي هو يقول أنا مش شيعي لكن هو شيعي أيضا بيدعي المهدوية في اليمن اسمه ناصر اليماني، وهكذا الـ 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 يعني لازالوا يفترقوا حتى الآن.
لذلك أنا قلت في حلقة ماضية أفضل طريقة حوار مع الشيعة الأدلة العقلية.
نعم.
لو حاورتهم في القرآن سأقول لك لنا فهم يختلف عن فهمك، لو حاورتهم بالسنة سنتهم غير سنتنا، ولذلك أفضل طريقة هي التحريك العقلي. نريد أن يعني تأتي بأدلة أو بمعتقدات الشيعة وتقول عقلا لا تستقيم.
نعم.
يعني كما ذكر عقلا لا تستقيم هذه العقائد يعني.
نعم.
يعني
اسمح لي بس معي برضو من الجزائر. نعم. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد. يا أخي أبو محمد هل تسمعني؟ طيب يبدو انقطع الخط. معنا حسين من ليبيا. حسين السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخرج صوت التلفزيون إذا سمحت.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي حسين إذا سمحت اخفض صوت التلفزيون.
عوضينا إن شاء الله.
ماشي تفضل.
بالله بالنسبة للجماعة الشيعة اجتمعت أنا وشخص بعد حرب الخليج في ليبيا. شوية تناقشت أنا وياه في موضوع الشيعة والسنة. قلت له يا أخي نحن عمرنا ما سبينا علي، علي نحترمون ونقدروه، الحسن والحسين. قلت له أنا أسمي الحسن وأخوي أسمه الحسين.
نعم.
وأختي أسمها رقية. وأختي أسمها فاطمة.
ما شاء الله.
وأخوي أسمه علي.
لا ده دليل على حبنا لأهل البيت طبعا.
المشكلة مع الناس هذوم شنو مشكلتهم يعني. فالراجل قال ما عندكش أنا بالكلام هذا بكل، استغرب لما قلت له أنا سني وعندي أخوي أسمه علي، وحكيت له قلت له نحترمه الحسن والحسين وآل الرسول والدنيا يعني ما عندناش فيها أي مشكلة، ليش هم يسبوا في الصحابة؟ يعني مشكلة نحن نحاول ما نبوش نخسرهم الناس هذوم.
وانت اسمك حسين؟ انت نفسك اسمك حسين؟
وان شاء الله يعني نتمنى من الشيخ يوضح لنا الرؤية نتاعهم ويحاولوا لنا يدرون حل في المشكلة هذه.
حاضر ماشي، شكرا جزيلا أخي حسين. معنا بس ما هناخد تليفون آخر حتى نفيد عليه. محمد من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا محمد تفضل.
بلا زحمة ممكن أوجه سؤال للشيخ اللي حاضر يمك بلا زحمة.
تفضل.
شيخنا الله يسعدك.
تفضل.
أنا عندي سؤال واحد، يعني أقول أنتم قناة صفا أنا أتابعكم على طول، أقول ليش يعني ما تسوون مناظرة مباشرة على الهواء حتى تبينون الحق من الباطل؟ يعني احنا انا اباوع عليكم واباوع على الثلاث، انا رجال بالنسبه لي رجال شيعي.
نعم.
بس انا من اباوع عليكم يعني اكو هواي تناقضات هواي تناقضات بينكم وبين الشيعه، فرق من السما للجا، اقول يا ريت يعني وانا مستعد انا مستعد انه اسوي لكم جلسه على الهواء بينك وبين العلماء الشيعه.
طيب رشح عالم محمد اسمعني اذا كنت. نعم. انت على صله بعلماء الشيعه اهلا وسهلا بيك واحنا مساعدين للمناظره، رشح عالم يكون شخص معروف يعني بالحوزة يكون
يعني
من علماء
يعني
الحوزة وأهلا بي.
منو منو يعني منو؟
أنت مش بتقول رشح عالم، مش أنت بتقول يعني إحنا بقولك أهلا وسهلا بيك، شوف مين العالم اللي عايز يناظرنا في قناة صفا وبإحنا بنرحب به. ماشي؟
زين أنا أسألك سؤال أخوي العزيز.
نعم يا أخي محمد.
أنت أكو يمكن قناة صفا أنا تابعها كانت تسوي مناظرة بين الشيخ العرقور وبين شيخ الله يار على قناة أهل البيت.
انا انا بس خليك بس عشان ما نخرجش في مواضيع انا مش عارف ايه. انا مش عايز اذكر اسماء ولا عايز اعمل اعلانات لقنوات لاهل البيت ولا اهل البيت الان.
أوكي.
انت قلت منظمه، انا بقول لك اذا انت عندك او انت كنت على يعني على صله بعلماء الشيعة نحن نرحب بهم للمناظره، وان شاء الله احنا عاملين برنامج مخصوص للمناظره اسمه كلمه سواء، يعني بيوزع يعني دايما بيبتدي اذاعته في شهر رمضان.
برنامج معكم على التليفون.
ما احنا مش من احنا مش ممانعين يا اخي افهمني.
البرنامج
في هناك من علماء الشيعة من لا يستطيع الحضور لمصر لاسباب تخصه هو، او مثلا يعني لاسباب احنا عايزين احنا نرحب بيهم واهلا بهم، وانا برحب بيك واشكرك على هذا الاقتراح. انا معك في هذا الاقتراح. معنا ابو سنة من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بك تفضل.
اشكرك واشكر ضيفك الكريم.
اهلا بك حياك الله.
المشكلة عند الشيعة في العبودية.
نعم.
لان العبودية هي ان تأتي بالنص ثم تستنتج منه الحكم.
نعم.
انهم يخترعون القرية او الحكم ثم يبحثون عنه.
نعم.
او يبحثون عنه.
يعتقدون ولد. نعم.
نعم. يخترعون النظرية. نعم. ثم يبحثون ويلوون النصوص.
أحسن.
لكي توافق هذا الاختراع.
مثل
اختراعوا قضية الوصية أو قضية الإمامة وبحثوا بها عن دليل وعن وبدأوا يلوون النصوص.
أحسن.
ولذلك لا يمكن أن تناقشهم.
نعم.
فمقتضى العبودية عندهم اختراعات، كلها اختراعات.
نعم.
ولذلك نجد كثير من التناقضات عندهم.
نعم. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا حمزة من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا حمزة تفضل.
السلام ورحمة الله.
أحييكم وأحيي الشيخ.
الله يحييك.
ربي يحفظكم إن شاء الله على هذه الحصة. والله إني أريد أن أبشركم وأبشر جميع المسلمين بنصر وتمكين لهذا الدين. أقول للشيخ أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، رأيتهم في رؤيا وصليت معهم رأيتهم اجتمعوا لحرب الكفار من صليبيين وملحدين وصهاينة وروافض. والله إني رأيتهم، وهذا بإذن الله بشرى.
الله يبشرك بالجنة.
بارك الله فيكم.
بشرك الله بالجنة. شكرا جزيلا. تبع شيخنا يعني كان حسين سأل سؤال أحد الإخوة في بداية الصلاة وتكلم في مسألة يعني كيف يتم التعامل مع الشيعة أو قريب من ذلك. يعني
هو ذكر يعني انه ما هو موجود في عقلية الشيعة من كره من سب كيف يتعامل معه. الحقيقة يعني العاطفة لا تأتي الا من فكر، انا لا احب الا انسان بعد ان اقتنع بوجود صفات تستاهل المحبة فيه. فالشيعة الان في ذهنيتهم كلام عن عمر وعن عثمان وعن بكر، الحقيقة لو يعني هذا الكلام يجعلهم يكرهونهم ويسبونهم. فالحل معهم هو ان تأتي وان تحاوره وان تقول لهم هذا الكلام كذب. هذه الروايات عندكم غير صحيحة. هذا الذي يقول لكم مشايخكم غير دقيق،
بدليل ان هو قال لهم انا اسمي حسين واسماء اخواني من اسماء
فما روي عن مشايخهم عن الصحابة هذا كذب. اما نحن يتهمون نكر اهل البيت، فهو جاءهم بدليل.
دليل.
نحن هل احد يسمي اسم هو يكره؟ هل هم عندهم اسم عمر ولا عندهم اسم ابو بكر؟
لا ما يسمونش هم باسماء الصحابة.
فإذا مع ان سيدنا علي سمى ابو بكر وعمر وعثمان. هذا شيء ثابت يعني.
وموسى الكاظم عنده سمى بنته عائشة.
وجعفر صادق كان يقول ولدنا ابو بكر مرتين.
صحيح.
ونحن عندنا بل الان لو عملوا احصائي بين اهل السني كم هو عدد من اسمه معاوية عند اهل السني وكم هو عدد من اسمه علي؟ ستجد 1% ما في اسم معاوية.
انا ابن اسمه علي الحمد لله.
انا اقول يعني عند اهل السنة
طبعا بسه. هذا ما في اسرة سنية وعندها يعني مسمية باسماء اهل البيت.
يعني لو جئت مثلا الى مصر يعني. تعمل احصائي في مصر. كم هو عدد الذين اسمهم معاوية وكم هو عدد الذين اسمهم علي؟
طبعا اسمه علي اكثر يعني
بممكن 99% مثلا. فهذا دليل المحبة يعني والمولاة. يعني عندما فنقصد ان ما هو مغروس في ذهنهم من أننا نكر أهل البيت ومن أن عمر وأبو بكر هذا موجود، هذا كلام يعني
والله حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أسماء أبنائه حسب ما قرأت من أسماء من على أسماء أهل البيت.
نعم.
اللي هم بينعتوا السلفية بالوهابية.
نعم.
للشيخ محمد بن عبد الوهاب أسماء أبنائه يعني في منهم بأسماء أهل البيت.
صحيح.
طبعا احنا مش محتاجين يعني ندلل على الكلام هذا، واقع موجود
يعني
في كل الاسر والعائلات المسلمة يعني.
طب لو عدنا فيما تبقى من وقت الى محور حديثنا في الحلقة. نحن تقريبا أوجزنا ما قلنا الأخوة. فآخر نقطة عندما جئنا إلى كتبهم مكذوبة ورواتهم ضعيفة فتبين لنا إذن أنه لا وجود لشيء اسمه السنة عند الشيعة، لا المفهوم صحيح ولا الرواة اللي هم الأساسيون الصحابة أخذوا بهم ولا رواتهم ثقات ولا كتبهم صحيحة. فهنا برسالتين عجالتين سريعتين، الأولى إلى عقلاء الشيعة: يا عقلاء الشيعة انظروا في التراث الذي بين أيديكم، هل صحيح نسبته إلى جعفر؟ إذا كان معظم الرواة هذا حالهم من الكذب ومن التلفيق، وهذا حال كتبكم من الدس والوضع. والرسالة الأهم توجه بها إلى علماء السنة الذين يقولون مذهب خامس. يا أخي أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك السنة عندهم واحدة، السنة عند الجميع هي هي، الصحابة عند الجميع هم هم، منهجهم في الحديث هو واحد عند الجميع. فيمكن أن تقول مذهب أربعة، لكن هؤلاء أين هي السنة عندهم من هؤلاء؟ هل يقبل الآن شيخ سني مثلا أن ترفض كل روايات الصحابة؟
لا طبعا.
وأن يأتي برواية جابر الجعفي وزرار بن عين الذي هو حالهم، ثم يأتيك من يقول هذا مذهب خامس؟ فأين هو أصول تحقق المذهب فيه؟ هذا يعني نكون انتهينا من المصدر الثاني ونتكلم إن شاء الله.
ووجهت رسالتين مهمين، أشكرك فضيلة الشيخ أيمن هروش، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.